الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الملايين من أبناء الشعب الإيراني يشاركون اليوم في مسيرات الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. طهران تؤكد أن توسيع نطاق أنشطتها النووية السلمية جاء رداً على تصرفات أمريكا الخاطئة. ارتفاع حصيلة الضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وفرق الإنقاذ تنتشل عددا من الأحياء من تحت الأنقاض. أهلا بكم إلى التفاصيل. تشهد إيران على امتداد جغرافيتها بعد ساعة ونصف مسيرات مليونية حاشدة في الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية. أبناء الشعب على موعد مع 11 من شباط المصادف 22 من شهر بهمن لتجديد البيعة والولاء للنهج الثورة وقيادتها الإسلامية، حيث ستنطلق مسيرة جماهيرية حاملة روح التحدي لتوجه صفعة جديدة للاستكبار العالمي. واستعدادا لهذا العرس الجماهيري الكبير، تزينت واجهات المساجد والشوارع والميادين بالنشرات الكهربائية الضوئية الملونة والأعلام. إلى ذلك صدحت ملايين الحناجر الإيرانية مساء أمس بشعار التكبير المقدس، وذلك إحياء لفعالية مارستها الجماهير الثائرة من فوق أسطح المنازل كتحد لنظام الشاه المقبور أوائل محرم قبل شهرين من الانتصار. حول أبرز إنجازات الثورة الإسلامية داخليا وإقليميا نتابع التقرير التالي.
عام 1979 كان عاما مفصليا في حياة الأمة الإسلامية، ففي هذه السنة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، فتغير وجه المنطقة إلى الأبد، حيث كانت عنصرا أساسيا في إيقاظ روح الثورة لدى الشعوب والصحوة الإسلامية. فهذه الثورة التي نشأت في بيئة وظروف خاصة باتت الآن رسالة عالمية وبوصلة أساسية لكل أحرار العالم وقوتهم واقتدارهم. وبعد مرور 44 عاما من الانتصار باتت أكثر قوة وعزة وحيوية. المقاومة الفلسطينية كانت على رأس هرم أولويات الثورة الإسلامية في إيران، فكان أول ما قامت بها إغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران وإسقاط العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني مكانه وتسليم السفارة للمقاومة الفلسطينية. وتاليا فتحت مخازن الأسلحة لهذه المقاومة ولكل من يقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتباعا تحول سلاح المقاومة من سكين وحجر إلى صاروخ ومسيرات وحرب عقول. وبعد 44 عاما على انتصار الثورة باتت قدرات المقاومة تفرض المعادلات المختلفة على حكومات الاحتلال، فتحررت غزة وسبقها في ذلك تحرير لبنان على يد المقاومة المدعومة من الجمهورية الإسلامية، مما حول اليأس والإحباط بالتحرير إلى يقين. وبعد أن كان الشعار الإسرائيلي أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل وأن جيشه لا يقهر، تقوقع الاحتلال خلف الجدران التي بناها في الضفة وعلى حدود غزة ولبنان خشية على نفسه، وتحول جيشه إلى مازوم. كذلك حول مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره القضية الفلسطينية من قضية عربية وحتى فلسطينية إلى قضية عالمية، من خلال النداء الذي وجهه بجعل الجمعة الأخيرة من رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس. الشعوب العربية والإسلامية المهيمن على قرارها والتي مرت بأسوأ النكبات والنكسات خلال سنوات ما قبل انتصار الثورة، وجدت في الثورة الإسلامية نموذجا حقيقيا وصحيا للتخلص من أعباء المرحلة السابقة.
أكد وزير الخارجية الإيرانية أن توسيع نطاق الأنشطة النووية السلمية الإيرانية جاء ردا على التصرفات الخاطئة لأمريكا وفي إطار المعاملة بالمثل. وشدد حسين أمير عبداللهيان في لقاء إذاعي على أن طهران لا تسعى وراء القنبلة الذرية انطلاقا من معتقداتها وقيمها، مؤكدا استعدادها للمضي في المفاوضات إذا ما اتخذ الطرف الآخر خطوات باتجاه حقوق الشعب الإيراني. وأضاف: لا زلنا نتلقى الرسائل من الأمريكيين، ويبدو أنهم لا يمتلكون القدرة على حسم أمرهم واتخاذ القرار بالعودة إلى المفاوضات. وبشأن الأحداث الأخيرة في البلاد، نوه إلى أن الاعتقال طال المتورطين في عمل الشغب فقط، لافتا إلى أن الكثير من هؤلاء شملهم العفو الذي أصدرته قيادة الثورة. ألقت وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات حرس الثورة الإسلامية القبض على العناصر الرئيسية المنفذة للهجوم الفاشل على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية بأصفهان أواخر الشهر الماضي. وجاء في بيان مشترك للأمن والحرس أن التحقيق مع المعتقلين أكد ضلوع عملاء إسرائيل في هذا الهجوم، واعدا بنشر تفاصيل العملية لاحقا. وأضاف البيان أنه ورغم مجيء هذه العملية عقب تلقي إسرائيل ضربات موجعة داخل فلسطين المحتلة، فإن إيران تحذر بأن مجرد الإقدام على أي اعتداء على حياضها سيواجه بعقاب مضاعف. أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوب البلاد إلى أكثر من 20,000، والإصابات إلى نحو 90,000 شخص. وفي وقت سابق أشارت إدارة الطوارئ إلى وقوع أكثر من 1500 هزة ارتدادية عقب الزلزال، مؤكدة إجلاء نحو 76,000 شخص من المناطق المنكوبة في ظل تواصل جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وكان البرلمان التركي قد صادق على إعلان حالة الطوارئ في المحافظات العشر المنكوبة لمدة 3 أشهر من جراء الزلزال. المزيد حول زلزال تركيا وانتشال بعض الأحياء من تحت الأنقاض، إليكم التقرير التالي.
بين الصدمة والرعب والصمت والأنين والألم والأمل، تختلط المشاعر بين الأحياء والناجين ومن هم تحت الأنقاض في مشهدية الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال جنوبية تركيا وشمالية سوريا. وعلى الرغم من تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بسبب مرور الوقت، إلا أن ثمة استثناءات أو ما وصفت بالمعجزات أبقت ناجين بعد مرور أيام عدة على وقوع الزلزال. ناجون معظمهم من الأطفال في ولايات هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، وهي 3 من 10 ولايات ضربها الزلزال جنوبية تركيا. هذه الطفلة الرضيعة تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالها على قيد الحياة في هاتاي بعد 96 ساعة من وجودها تحت الأنقاض. وهذا الطفل الصغير كذلك تم انتشاله حيا في كهرمان مرعش بعد مرور 4 أيام. كما أنقذت فرق الإغاثة والنجدة مستعينة بأجهزة السمع والكاميرات الحرارية شابا تركيا بعد مضي أكثر من 4 أيام على الكارثة في ولاية غازي عنتاب. وأنقذت فتاة سورية من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش بعملية استمرت نحو 14 ساعة بعد مضي 96 ساعة على الزلزال. أما آخر عمليات إنقاذ ناجين حتى ساعة إعداد التقرير فكانت لسيدة 40 في كيريخان بهاتاي بعد قضائها أكثر من 100 ساعة تحت الأنقاض، وبعد نحو 50 ساعة استغرقها فريق الإغاثة لشق طريق عبر الركام للوصول إليها. ورغم تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين، فإنه تم العثور على ناجين في كوارث مماثلة بعد 9 أيام و15 يوما، كما حصل في زلزال اليابان وزلزال هايتي.
ندد الرئيس السوري خلال جولة له بالمواقع المدمرة في حلب بطريقة تعامل الغرب مع كارثة الزلزال التي ألمت ببلاده، وقال إنه من الطبيعي أن يسيس الغرب الوضع في سوريا. والتقى بشار الأسد خلال جولته برئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي، مشيدا بالدور الذي نهض به الحشد في الدفاع عن سوريا وشعبها، وقال: أنتم قدمتم الدماء معنا، فليس غريبا أن تقدموا الإعانة لنا. هذا وارتفعت الحصيلة الرسمية جراء الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3500 حالة وفاة وأكثر من 7000 جريح. إلى ذلك قدم أهالي مدينة الحسكة السورية تبرعات إنسانية واسعة إلى إخوانهم المتضررين بالزلزال. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر المبادرات التي أطلقها المجتمع المحلي في محافظة الحسكة تضامنا مع أبناء المحافظات المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 من الشهر الجاري، وسط إقبال كثيف من الأهالي وبإشراف من الجهات الحكومية.
اللي شفته من أبناء محافظة الحسكة بهاليومين الماضيين، يعني الأيام اللي تلت حدوث هذه الفاجعة، ما شفت منه إلا كل كرامة وشهامة وكبرياء ورجولة وانتماء وصدق انتماء للوطن سوريا، يعني رغم وجود احتلالين أمريكي وتركي وتنظيمات إرهابية مرتبطة وظروف قاسية معيشية وظروف صعبة في هذه المحافظة، إلا أنه أبناء محافظة الحسكة، أبناء الجزيرة، أبناء هذه الأرض عبروا بصدق انتمائهم وصدق مشاعرهم، حاولوا أن يقدموا جزء من هذا التعبير بتقديم نقدية وعينية لأهلنا المتضررين جراء هذه الفاجعة، جراء هذا الزلزال المدمر.
جمعنا خلال ساعات أكثر من 500 مليون، أودعناها بشكل رسمي في البنك المركزي ليتم إرسالها بشكل أصولي إلى اللجنة العليا للإغاثة لتصل إلى المحافظات التي تضررت بفعل الزلزال الذي أصاب البلاد بتاريخ 6/2. الدعوة مفتوحة، مكاتبنا مفتوحة لكل من يرغب بالتبرع من أجل أن يصل هذا المبلغ إلى الأخوة المتضررين في المحافظات.
توافد أبناء الحسكة إلى مقر اللجنة الفرعية للإغاثة في مبنى المحافظة، وإقبالهم ليقدموا تبرعاتهم المادية والعينية ما هو إلا عربون محبة لتلاحم الدم السوري على امتداد الجغرافيا السورية. مناشدات الأهالي والمتطوعين تعلو وسط هذه الكارثة الإنسانية لرفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أدوية وألبسة شتوية وحملات تبرع بالدم، أبسط ما يمكن أن يقدمه أبناء محافظة الحسكة إلى كل الأهالي المتضررين من هذا الزلزال في تحد جديد للمحتلين الأمريكي والتركي لوحدة الأراضي السورية.
حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن الزلزال المدمر قد يشرد أكثر من 5 ملايين شخص في سوريا التي تعاني أساس النزاع داميا منذ نحو 12 عاما. بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إن الزلزال المدمر عاد الأزمة المنسية في سوريا إلى الواجهة في وقت يعاني الملايين في البلاد كوارث الحرب وتبعات الحصار والعقوبات الجائرة. إلى العناوين مجددا. الملايين من أبناء الشعب الإيراني يشاركون اليوم في مسيرة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. طهران تؤكد أن توسيع نطاق أنشطتها النووية السلمية جاء ردا على تصرفات أمريكا الخاطئة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وفرق الإنقاذ تنتشل عددا من الأحياء من تحت الأنقاض. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، تحيانا الخالصة وأمانينا الطيبة نبعثها لحضراتكم في هذه الجولة الأخرى في عالم التقنيات الحديثة للاتصالات وتأثيرها على حياة الإنسان المعاصر أفرادا وجماعات.
نعم، حيث سنواصل حديثنا في هذه الحلقة عن تأثيرات الهواتف المحمولة على الفرد والأسرة، ندعوكم للمتابعة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، لا شك في أن استخدام الهاتف المحمول ومظاهر التكنولوجيا الأخرى هو من ضروريات حياة الإنسان في العصر الراهن، ولكن وكما أن الناس بحاجة إلى استخدام التقنيات المتطورة في مجتمعاتهم، فإن من الواجب أيضا استخدامها وفق آداب وقواعد خاصة. ووسيلة الاتصال لا يمكنها لوحدها أن تترك أثراً بناءً أو هداماً، بل إن الأسلوب المغلوط لاستخدامها هو الذي يستتبع الأضرار المختلفة.
نعم، وبناء على ذلك فإن من الأفضل أن ننشر الأسلوب الصحيح لاستخدامها، وخاصة بين الأطفال والأحداث. فعلى الأطفال والأحداث أن يتعلموا آداب استخدام هذه الأجهزة، وأن يعلموا كيف يمكنهم استخدام الخدمات المتنوعة لهذه الأجهزة في الظروف المختلفة.
وبناء على ذلك مستمعينا الكرام، فإن مهمة البناء الثقافي وتعليم الثقافة الصحيحة لاستخدام هذه الوسيلة هي في غاية الضرورة، وتقع مسؤوليتها على عاتق المسؤولين عن التعليم والتربية. وإن وضع وزارة التربية والتعليم في كل بلد لتعليم مهارة الحياة على رأس البرامج الأخرى من شأنه أن يؤدي دورا مهما ووقائيا، فتعلم مهارات الحياة ومنها الجرأة وتعزيز الثقة بالنفس يؤدي إلى أن يرفض التلاميذ وبكل حزم طلب أترابهم فيما يتعلق بمشاهدة وحفظ ما يتم إرساله عبر البلوتوث والرسائل القصيرة لينقذوا أنفسهم من فخ هذه المشكلة.
نعم، ومن جهة أخرى فإن إقامة ندوات المناقشة بحضور التلاميذ وسماع أحاديثهم وأسباب ميلهم إلى الأجهزة المحمولة وبيان مضار الاستخدام الخاطئ لهذه الأجهزة مع تقديم نماذج موثقة وملموسة، كل ذلك من شأنه أن يترك تأثيره على البناء الثقافي والحد من الآثار السيئة للاستخدام المغلوط لهذه الوسيلة.
وبالطبع فإن تعاون الأسرة في هذا الخصوص له دور مصيري للغاية في الوقاية والحد من تبعات استخدام الهاتف المحمول من قبل التلاميذ. ومن المتعين على الأسر عند شرائها الهواتف المحمولة لأولادها أن تشرف بالقدر الكافي على كيفية استخدامهم لهذه الأجهزة، وأن يذكروهم بمخاطر الاستخدام غير الصحيح للهاتف المحمول، ومن شأن تعزيز المعتقدات والقناعات الدينية للتلاميذ والتأكيد على عدم مشاهدة المواضيع الخادشة للحياء أن يسهم بشكل فاعل في حل هذه المشكلة.
نعم، جدير ذكره أن الأطفال ليسوا هم وحدهم المكلفين بتعلم القواعد الصحيحة لاستخدام هذه التقنية، بل إن الكبار هم أيضا يتعين عليهم تعلمها كي لا يمتد نطاق مشكلاتها إلى محيط البيت والأسرة، وهو ما سنؤكده في الفقرة التالية من البرنامج إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، مستمعين الكرام، لقد قدم منتجو الهواتف المحمولة خدمة كبيرة إلى البشرية، وهم يعملون على تطوير خدماتهم بشكل متواصل، وكل هذه الإمكانيات تدل على خدمة المجتمعات البشرية. ولكن المشكلة تكمن في أن بعضا من الأشخاص يستخدمون هذه التقنية بشكل مقصود أو غير مقصود، ويستخدمونها لأهداف غير مناسبة.
نعم، ولعل بإمكاننا القول إن من أهم التحديات التي تتسبب بها وسيلة الاتصال هذه مدى تأثيرها وكيفية تأثيرها على العلاقات الأسرية. ويرى البعض أن الاستخدام الواسع للهاتف المحمول يؤدي إلى حدوث سوء الفهم بين أفراد الأسرة واتساع العلاقات خارج محيط الأسرة وانعدام التواصل المادي في العلاقات، وبالتالي تفكك الأسرة وانهيارها. ولكن البعض يشككون في صحة هذا النمط من التفكير، فهم يرون أن الحياة العائلية لم يصبها الضعف على أثر استخدام الإنترنت والهاتف المحمول، رغم أن الأسر تعاني من التوتر والاندفاع الناجم عن الحياة المعاصرة والاتصالات المتتابعة من الهاتف المحمول والرسائل القصيرة وأشكال الاتصالات الأخرى.
وتشعر مستمعينا الكرام الأسر بالرضا عن المواصفات المختلفة في الهاتف المحمول، ذلك لأن أفرادها يستطيعون بسهولة الاتصال ببعضهم البعض طيلة اليوم، وبإمكانهم الاطلاع على أخبار بعضهم البعض. وبعبارة أخرى، فإن التقنيات الجديدة ومنها الهاتف المحمول أدت إلى أن يتسبب عدم الحضور المادي إلى جانب بعضهم البعض إلى قطع العلاقات العاطفية. وفي المقابل، فإن هذه الوسيلة بإمكانها أن تستخدم في تعزيز العلاقات الأسرية.
نعم، ويرى الكثير من الباحثين أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول يؤدي إلى التسبب في نوع من الإدمان، حيث إن هذا النوع من الإدمان هو ممارسة الألعاب الإلكترونية، كما هو الحال بالنسبة إلى الإدمان على المخدرات، حيث إن مدمني استخدام الهاتف المحمول يبتعدون عن أفراد الأسرة وينطوون على أنفسهم. وللأسف فإن بعض أفراد الأسرة متعلقون بشكل مثير للدهشة بهواتفهم المحمولة، بل إنه يلهون أنفسهم بالهاتف المحمول حتى حينما يتواجدون في البيت.
هذا مستمعينا الكرام في حين أن محيط الأسرة يجب أن يكون مفعما بالصدق والأجواء الحميمية، ومحيطا يعبر فيه أفراد الأسرة عن حبهم لبعضهم البعض. والأشخاص الذين يلهون أنفسهم بالهواتف المحمولة ولا يعيرون اهتماما بأفراد الأسرة يتسببون بالتأكيد في جرح مشاعر أفراد العائلة الآخرين. وبالطبع، فإن التأثيرات الهدامة الإدمان على الهاتف المحمول تتجاوز المضار الروحية والعاطفية، وتتسبب للشخص بمشكلات أكثر جدية مثل فقدان العمل والتركيز.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. كان الأزواج في الماضي حينما يعودون إلى بيوتهم يتحدثون طويلا إلى بعضهم البعض عما حدث لهم طيلة اليوم، وهذه الأحاديث والجلوس إلى جانب بعضهم البعض كانت تقرب القلوب من بعضها البعض وتزيد من حميمية الأجواء في الأسرة. ولكن الأزواج الشباب منهمكون اليوم وبشكل متواصل في استخدام هواتفهم المحمولة، وكل منهم على علم بما حدث للآخر، وعند حلول الليل لا يعود هناك من حديث يتبادلونه ويستوجب الجلوس إلى جانب بعضهم البعض.
كما أن الجلوس على مائدة واحدة وتناول الطعام سوية من شأنه هو أيضا أن يرفع مستوى الصميمية بين أفراد الأسرة، ويهيئ الأرضية لتبادل أطراف الحديث، ولكن الأشخاص اليوم يتركز انتباههم على هواتفهم المحمولة عند تناول الطعام أكثر من الطعام نفسه، وبذلك يتم هدر قسم كبير من الوقت الذي يخصصه الزوجان لتناول الطعام بسبب الاتصالات الهاتفية أو الرسائل القصيرة والصوتية، ولا يتبقى سوى وقت قليل لتبادل الاهتمام.
نعم، هذا ما تظهره نتائج الدراسات، أن الهاتف المحمول يهدد حتى الأزواج المتعلقين ببعضهم البعض، وهناك ما يقرب من ثلث الأزواج يقومون بإرسال الرسائل القصيرة حتى عندما يتبادلون الحديث وجها لوجه، بل إن بعض الأزواج يقومون بفحص هواتفهم المحمولة حتى عند مشاهدة الأفلام أو تناول العشاء كي ينتبهوا بسرعة إلى الاتصال أو وصول الرسالة القصيرة. ومن المزعج حقا للرجل أو المرأة أن يفحص كل منهما هاتفه بين الحين والآخر حينما يكون منشغلا بالحديث مع شريكه كي يقرأ رسائله أو ينهمك في اللعب، وحينئذ سيشعر بالوحدة.
مستمعين الأعزاء، أنتم على موعد معنا في الحلقة القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، لنكمل مشوارنا عبر استعراض الإيجابي والسلبي من تأثيرات الهواتف المحمولة على العلاقات الاجتماعية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عسى يعفو وهو الرحيم، ما يئست من رحمته،
الله الله الله،
ما جحدت بنعمته،
الله الله الله،
ما يئست من رحمته، ما جحدت بنعمته، أنا أطمع بمحبته، أنا أطمع بمحبته، وهو حنان كريم. صنعت وهو العليم، ما لي حجة فأعتذر،
الله الله الله،
وما لي قوة فأنتصر،
الله الله الله،
ما لي حجة فأعتذر، وما لي قوة فأنتصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني ومحاور التنمية المعتمدة فيها. أملنا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في تطوافنا لهذا الأسبوع بين حقول الغاز في جمهورية إيران الإسلامية والإحصائيات المتعلقة بإنتاجها وصادراتها ودورها في التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، استنادا إلى تقرير المنظمة الدولية للطاقة والذي نشرته في العام 2019، فإن جمهورية إيران الإسلامية تعد المنتجة الثالثة للغاز في العالم من خلال إنتاجها ل 190 مليار متر مكعب من الغاز، كما أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث تمتعها بأكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. وقد حظي الغاز الطبيعي باهتمام خبراء الطاقة منذ بدايات السبعينيات من القرن العشرين بين مصادر الطاقة المختلفة، ومن جملة أسباب الاهتمام بالغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأفضل في سلة الطاقة العالمية النمو السكاني والتطور التكنولوجي في مجالات الإنتاج والعلوم ذات العلاقة بالطاقة، وكذلك زيادة الأسواق الاستهلاكية. وفي العقود الأخيرة أعزائي الكرام، اتجه الطلب العالمي على الطاقة نحو أنواع الوقود ذات النسبة الأقل من التلوث، ومن المعلوم أن الغاز الطبيعي يحتوي على نسبة أقل من التلوث مقارنة مع أنواع الوقود الأحفوري مثل الفحم الحجري والنفط.
نعم مستمعينا الكرام، وفي كل وحدة الطاقة المتولدة من الغاز الطبيعي تتولد غازات ملوثة بنسبة أقل من النفط الخام ب 24% و 22% قياسا إلى الفحم الحجري، في حين أن الطاقة الناتجة منه تفوقهما. ويعتبر الغاز الطبيعي من أهم مصادر توليد الطاقة الكهربائية، والطلب على هذه الطاقة النظيفة أي الكهرباء متزايد. واستنادا إلى الدراسات، فإن استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء خلال السنوات من 2007 وحتى 2035 سيزداد بمستوى يفوق 1.2%، وقد حولت نسبة التلوث المنخفضة والنفقات الأقل في الاستثمار والمرونة في العمليات الميدانية والكفاءة الأكبر، حولت الغاز الطبيعي إلى مصدر مرغوب للطاقة. وتشير الدراسات إلى استهلاك أكثر من 3500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العالم خلال العام 2018، حيث يدل ذلك على نسبة نمو تبلغ 40% قياسا إلى العام 2000.
نعم مستمعي الكرام، يعود اكتشاف الغاز الطبيعي إلى آلاف السنين، واستنادا إلى الشواهد التاريخية فقد كان الصينيون يستخرجون الغاز من باطن الأرض بعمق 300 إلى 600 متر قبل 3000 عام مضت، وكانوا يستخدمونه في تجفيف الماء لاستخراج الملح. ويذكر التاريخ أن الإيرانيين القدامى كانوا يستخدمون النفط والغاز بأساليب بدائية وعشوائية، وفي الماضي كانت المواد النفطية تترشح من الأرض على أثر تآكل التربة أو حركة الشقوق الأرضية لتحدث بذلك ظاهرة الاشتعال الطبيعي، وذلك بسبب وجود بعض الموارد عند أعماق ضحلة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج الغاز في إيران وتصديره.
مستمعينا الكرام، يعد الغاز اليوم من أنواع الوقود المتداولة للاستهلاك في المجالات الصناعية والمنزلية، حيث يستخدم على نطاق واسع ويتوقع أن ينتشر استخدامه في العقود القادمة. وقد جاء في تقرير شركة النفط البريطانية بريتيش بتروليوم، والذي يحمل العنوان مراجعة إحصائية للطاقة في العالم عام 2019، أن إنتاج الغاز في العالم ازداد عام 2018 وبلغ معدل استهلاكه أكثر من 3500 مليار متر مكعب، ويدل هذا الرقم على زيادة تصل إلى 21 مليار متر مكعب في الإنتاج العالمي للغاز، وذلك مقارنة مع العام 2015. واستنادا إلى تقرير المنظمة الدولية للطاقة، فقد كانت إيران في العام 2019 البلد الثالث في العالم في إنتاج الغاز بإنتاجها 190 مليار متر مكعب من الغاز.
جدير ذكره أعزائي المستمعين أن جمهورية إيران الإسلامية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث تمتعها بالاحتياطيات من الغاز الطبيعي، ومن مجموع 188 مليون تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز في العالم، بلغت الاحتياطيات المسجلة في إيران حوالي 34 تريليون متر مكعب، وهو ما يعادل 18% من مجموع احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، و 51% من احتياطيات الغاز في غرب آسيا، و 40% من مجموع احتياطيات البلدان المصدرة للنفط الأوبك. وتوجد احتياطيات إيران الغازية في حقول الغاز والجيوب النفطية أو مع النفط في الحقول النفطية.
مستمعينا الكرام، وتعتبر شركة الغاز الوطنية من الشركات المرموقة في مجال النشاطات المتعلقة بصناعة الغاز في العالم والمتصدي الرئيس لهذه الصناعة في إيران، وتأسست في شهر كانون الثاني من العام 1966. ومن جملة مسؤوليات شركة الغاز الوطنية الإيرانية تأمين الوقود للقطاعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة للقطاعات التجارية والمنزلية، وتؤمن اليوم أكثر من 73 ألف وحدة صناعية في إيران طاقتها من الغاز، وتتجاوز نسبة الأسر الريفية التي تم تجهيزها بالغاز 70%، فيما تجاوزت هذه النسبة فيما يتعلق بالأسر في المدينة 95%. ويتم إنتاج أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في إيران، حيث تستخدم هذه الكمية للاستهلاك في الوحدات البتروكيميائية ومحطات توليد الطاقة وحقن آبار النفط والاستهلاك المنزلي والتصدير إلى البلدان المجاورة والأسواق العالمية.
مستمعي الأفاضل، استنادا إلى تقديرات عام 2011، فإن إيران تضم أكثر من 42 حقلا غازيا و92 مخزنا غازيا، وتعد جمهورية إيران الإسلامية من بين البلدان التي توجد فيها العديد من الحقول والمخازن النفطية والغازية المشتركة مع البلدان المجاورة. ومن بين 28 حقلا نفطيا وغازيا مشتركا، تضم إيران 18 حقلا نفطيا وأربعة حقول غازية وستة حقول تضم كلا من احتياطيات النفط والغاز.
نعم، وتشترك حقول النفط والغاز في إيران مع كل من الكويت وقطر وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والعراق وتركمانستان. ويقال إن حقل بارس الجنوبي الضخم بإمكانه لوحده تأمين الطاقة لسكان الكرة الأرضية بنسبة 10%. وهذا الحقل الغازي العملاق الذي يسمى في جانبه القطري بالقبة الشمالية تبلغ مساحته حوالي 9700 كيلومتر مربع، ويضم ما يقرب من 8% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، وتقع مساحة 3700 كيلومتر مربع من هذا الحقل في المياه الإيرانية، حيث يضم حوالي نصف احتياطيات إيران الغازية.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نشكر لكم كرم متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم الإنتاج الإيراني، لكم منا كل الأماني الطيبة وفي أمان الله.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية مباركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ألف شكر لحضراتكم وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج حياة بلا يأس.
تحية لكم مستمعين الأفاضل، وهذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس تستمعونها من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فابقوا معنا. أخواتنا المستمعات، إخوتنا المستمعين، إن الإسلام ذلك الدين الحنيف غني عن التعريف، وقد أثبت ذاته بذاته وصلاحيته على مر العصور وفي كافة النظم التربوية والاجتماعية.
فلو فكر الشخص مليا وأنصف الحق لعلم علما يقينا أن الإسلام لم يكن مجرد دعوة نظرية زمنية ينفذ غرضها مع الزمن أو تتغير سنتها بتغير الظروف والأجيال، بل هو نظام اجتماعي حكيم وقانون روحي واقع ومنهج علمي عملي يعرف حاجيات البشر فيعمل على تحقيقها بأنجح الطرق وأحكامها في كل أدوار الحياة البشرية وفي متعاقب الأحقاب.
فإذا كان بالإمكان في يومنا هذا إيجاد عامل التغيير الذاتي وإيجاد عامل تغيير الآخرين في الحياة الدنيا على أساس من تعاليم الإسلام، كان ممكنا عندئذ إيجاد القاعدة بهذه القوة والصلابة لبناء كيان شامخ لا تزعزعه همهمات الظلمة ولا شبهات اليائسين.
أما إذا افتقدنا الفهم الصحيح لديننا والإدراك العميق لمسؤوليتنا، أوجدنا الثغرة وتوسعت بمر الزمن ومكنت العدو من التغلغل في وقت يناسبه.
مستمعينا الأفاضل، إن من أسباب اليأس عدم وضوح الإسلام عند البعض والجهل بأحكام الشريعة المقدسة لدى ثلة من الشباب، حتى أدى هذا الجهل إلى ابتعادهم عن الدين والانحراف عنه،
وسبب أيضا ضعف الوازع الديني عند البعض وفقدانهم حيوية العقيدة، وقد نسوا أو تناسوا قول الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام:
لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعونا فلا يستجاب لكم.
ومع الأسف أدى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند البعض إلى انعدام الصمود لديهم وفقدان الثبات وانتشار اليأس بين صفوفهم.
أما الجانب الخارجي فيمكن تمثيله بظهور أفكار جديدة إلى الوجود، لها فلسفتها نحو الحياة ونظمها وقوانينها المفتعلة، إلا أنه لما كانت ذهنية ثلة من المسلمين شاغرة عن المفاهيم والأفكار الإسلامية انخدعت تلك الثلة بأباطيل الأفكار المستحدثة وبسرابها الكاذب.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأحبة، إن من أسباب اليأس في حياتنا هي الأسباب النفسية النابعة من صميم النفس الإنسانية، ويمكن تمثيلها بالاندفاع أو الانكماش وغيرها من الانفعالات، وقد تكون هذه الانفعالات نابعة جراء تأثيرات المحيط على الإنسان اليأس، كالالتباس في حقيقة الصور العملية التي تطالعه بين الحين والآخر، مثل ملاحظة نقاط الضعف عند دعاة الإسلام أو ما يتصوروه عن هذا المعنى، فيسند ذلك الضعف إلى أصل الفكر الإسلامي، وقد يحدث غير ذلك عند الإنسان اليائس حين يصاب بردود الفعل القاسية خلال حياته المتصادمة، فتجتمع وتصبح حصيلتها الإصابة بمرض هستيريا اليائس.
والهستيريا في حقيقة ذاتها عزيزي المستمع مرض نفساني ثالث يتولد من تصادم أمور ذاتية عند الإنسان بأخرى خارجية، وهذا يدل على الصراع بين مجموع العوامل الداخلية والخارجية أو التباين بينها، وتكون الصورة الواضحة لهذا الصراع الأعراض المرضية التي تعين النوع المرضي وأبعاده النفسية.
ولهذا المرض أي الهستيريا أعراض نفسية وجسمية شتى لا توجد مجتمعة كلها مرة واحدة، بل توجد في عدة صور تغلب على بعضها الأعراض الجسمية وعلى الأخرى الأعراض النفسية، فكل نشاط نفسي هو في الوقت ذاته نشاط جسمي، والإنسان كما هو معروف تتلاحم وتتحد عنده الجوانب النفسية والجسمية.
أيها الإخوة والأخوات، كمثال على تلاحم الجانب النفسي بالجانب الجسمي وكونه وحدة نفسية جسمية واحدة وتأثيرها على الإنسان، نسرد لكم هذه القصة. حكي أنه خلال الحرب العالمية الثانية وبينما أصبحت ضراوة الحرب على شدتها في منطقة من مناطق الحرب الساخنة، طلب ضابط من أحد جنوده فتح فوهة مدفعه الرشاش وإطلاق النار على عائلة كبيرة بينها النساء والأطفال، فرق قلب الجندي لهذه العائلة وصعب عليه هذا الأمر البعيد عن عاطفة الرحمة، فبقي الجندي في حومة صراع بين أمر ضابطه الحربي وقوانين الجيش، وبين أمر لا يمكن أن يبيحه لنفسه، وهو العطف على العائلة وعدم رضاه بهذا اللون من الهجوم، فولد هذا الصراع بين الظرف الخارجي والداخلي فجأة مرض العمى، فشفيت نفسه وارتاح ضميره، وهو بعيد عن تنفيذ الأمر الصعب.
إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة حياة بلا يأس، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله وحفظه،
دمتم بخير وإلى اللقاء.
Oh, God.